ويرتاح يا رب فيك ويشبع يا رب منك ويفرح يا رب بيك. انت القادر انك تصنع اكتر مما نطلب او نسأل او نفتكر. بغم من خطايانا يا رب لا تتركنا ولا تصرف وجهك يا رب عنا ولا تغضب يا رب علينا، لكن اشرق يا رب بنور وجهك فينا. أضأ علينا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت انه وقت يعمل فيه لك يا رب. ارتضي يا رب بان تعمل، اقترب يا رب الى كل نفس وفكها يا رب من رباطاتها، حررها يا رب لمجد اسمك القدوس من اجل خاطر حبك، من اجل خاطر مرحمك، من اجل اسمك القدوس يا رب الذي دعي علينا بشفاعة كلية الطهر والدتك القديسة مرتا مريم، شهيد العظيم ماري مينا، شهيد ابي سيفين والبابا كيرلس. استجبنا يا رب ومتعنا بحضورك ليك يا رب كل مجد وكرامة الآن وكل أوان إلى الأبد، أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نبتدي مع بعض دراستنا في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، رسالة بطرس الرسول الأولى صحة 375، رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول صفحة 375. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية وأسيا وبيثينية، المختارين بمقتدى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالآلام التي والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فوقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، مولودين ثانية لا من ذرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر عشب، العشب يبس وظهره سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الحقيقة وإحنا بندرس رسالة معلمنا بطرس الرسول، وخصوصا دراستنا بصفة عامة للرسائل، اللي حسس ان الدنيا ضلمة عنده ومش قادر يشوف يقدر يجي يقرب يطلع يقعد جنبي، ممكن يجيب الكنبة ويطلع قدام. دراستنا بالذات للرسائل بتورينا معنى جميل جدا. في مجموعة من الاباء الرسل كتبوا رسائل زي بولس، يعقوب، بطرس، يوحنا، ويهوذا. في العهد الجديد دول اللي كتبوا الرسائل بتاعتهم، احفظوهم تاني عشان للأسف في بعض الناس مش عارفة مين اللي كتب رسائل. الرسائل بتفرق عن الأناجيل. الأربع بشائر اللي كتبت متى ومرقس ولوقا ويوحنا كلمونا عن سيرة وحياة المسيح واللي عملوا المسيح علشاننا، دي الأناجيل اتكلمت عن كده. لكن الرسائل اتكلمت على ازاي نعيش اللي عملوا المسيح علشاننا. تاني، الأناجيل اتكلمت عن اللي عملوا المسيح من اجلنا، لكن الرسائل بتتكلم عن ايه؟ عن ازاي ان احنا نعيش اللي عملوا المسيح ده، ازاي نتمتع بيه، ازاي نستفيد منه، ازاي ننمو من خلاله. فاللي كتبوا الرسائل اول واحد او اللي مشهور بانه كتب اكتر رسائل اللي هو القديس بولس الرسول، وكتب 14 رسالة. لكن نقدر نلخص رسائل بولس الرسول كلها في كلمة واحدة. الرسائل كلها بتاعت بولس الرسول بتدور حوالين الايمان، ازاي الانسان يصدق في المسيح، يثق في المسيح. يبقى بولس كتب عن الايمان. يعقوب الرسول كتب رسالة واحدة وكتبها عن الاعمال، ازاي الانسان يعيش باعمال صالحة في العالم. بطرس الرسول كتب رسالتين، والرسالتين بيتكلموا برضك في كلمة واحدة عن الرجاء. ويمكن لو انتوا صحيين واحنا قلنا الاصحاح الاول، الاصحاح الاولاني بس لوحده ذكر موضوع الرجاء ده 3 مرات. يبقى بطرس الرسول اتكلم عن الرجاء. يوحنا كتب 3 رسائل، والثلاث رسائل بتوعه محورهم بيدور حوالين ايه؟ المحبة. ويهوذا كتب رسالة واحدة وموضوعها مخافة الله. يبقى تاني بولس موضوع الرسائل بتاعته الإيمان، يعقوب الاعمال، بطرس الرجاء، يوحنا المحبة، يهوذا مخافة ربنا. وبنفس الترتيب ده اتحطت الرسائل، وكأن الرسائل دي بقى تعمل لنا جملة واحدة ازاي الانسان يعيش في حياة الايمان العامل برجاء المحبة في مخافة الله. تاني، الايمان ادي بولس الرسول، العامل ادي يعقوب، برجاء ادي بطرس، المحبة ادي يوحنا، في مخافة الله ادي مين؟ يهوذا. زي الانسان يعيش حياة الايمان العامل برجاء المحبة في مخافة الله. رسائل يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا بنسميهم في الكنيسة عندنا دول رسائل الايه؟ الجمعة او الكاثوليكون. ليه سموها رسائل جمعة او كاثوليكون؟ لانها عكس الرسائل بتاع بولس. بولس رسائله كانت موجهة لكنيسة معينة، رسالة لأفسس، رسالة لفيليبي، رسالة لغلاطيا. لكن الرسائل التانية دي كانت موجهة للكنيسة بصفة عامة، مش لكنائس معينة، مش لاسم معين. عشان كده سموها الرسائل الجامعة او الرسائل الشاملة، الكاثوليكون. اذا رسالة معلمنا بطرس الرسول هي رسالة من رسائل الكاثوليكون، وكتبها تقريبا بطرس الرسول سنة 65 ميلادية. التاريخ ده مهم عشان نقدر نفهم الخلفية اللي كتب من اجلها الرسالة دهية. سنة 64 ميلادية حصل حادثة في التاريخ، حتى صعبة جدا، ان في امبراطور اسمه نيرون، كلنا نسمع عنه. امبراطور نيرون ده كان امبراطور على الامبراطورية الرومانية، وكانت عاصمة الامبراطورية الرومانية روما. وروما كانت بلد عظيمة، لكن كانت مبنية بطريقة بدائية او بطريقة عشوائية، الشوارع ضيقة والبيوت مكدسة والدنيا ظلمة وكانت زحمة جدا. نيرون كان من النوع المعجب جدا بنفسه، معجبوش شكل روما، فحب ان هو يهد روما ويبنيها بلد حديثة من اول وجديد. بس عشان يعمل كده كان لازم يطلع الناس من ايه؟ من بيوتها ويطردهم، والناس كانت تصور ضده جدا. فراح مرتب حاجة مشهورة في التاريخ اسمها حريق روما. رتب ان هما او هو بواسطة اعوانه ولعوا في روما، لدرجة ان حتى لما كانت الحرائق بتيجي تطفي يشعروها مرة تانية. ولكن علشان يبعد غضبة الشعب عنه، لف التهمة دي لمين؟ للمسيحيين، ان اللي حرق روما المسيحيين. وحنشوف ليه الناس صدقت الحكاية دهية وقبلت الحكاية دي، ان اللي حرق روما المسيحيين، بالرغم ان اللي حرق روما في واقع الامر كان هو نيرون. وخدنا الحتة دي بداية تصريح لي انه يضطهد المسيحيين بعد ما ملا قلوب الناس غل وكراهية تجاه المسيحيين، لان صارت ليهم تهمة متلزقة ان هم السبب في حريق روما. والناس صدقت الموضوع ده من نيرون، لما هتشوفوا في رسالة بطرس الرسول ان المسيحيين كان عندهم اعتقاد بان في يوم الدينونة جاي، ويوم الدينونة ده زي ما بيوصفه تنحل فيه العناصر ايه؟ محترقة، ان الدنيا فيه هتولع. فكان في فكر سايد ان في يوم الدينونة الدنيا هتولع، والمسيحيين كانوا بيقولوا هذا الكلام. فلما هو ولع في روما قال لهم لهم شوفوا ادي الكلام اللي بيقولوه المسيحيين هم اللي ايه اللي عملوه. فعشان كده صدقوا ان المسيحيين هم اللي حرقوا روما وقدر يتجنب الغضبة بتاعة الشعب ضده، وفي نفس الوقت حقق الرغبة بتاعته ان روما كلها انتهت وابتدى يبنيها من اول وجديد. لكن في نفس الوقت بنى روما دي على اشلاء المسيحيين، واقام اول اضطهاد صعب او على مستوى عالمي ضد المسيحيين. الوقت ده كانت سنة 64 ميلادية، وابتدت موجة الاضطهاد تزيد تزيد لدرجة ان جه 68 ميلادية في يوم واحد نيرون قتل بطرس، صلب منكس الرأس وقطع راس بولس الرسول. طب اشمعنى صلب بطرس وقطع راس بولس؟ برافو. لان بولس ما كانش يقدر يصلبه، لان بولس كان يتمتع بالجنسية الرومانية، والصلب ده كان عقوبة ما يقدرش ياخدها الانسان اللي معاه الجنسية الرومانية كميزة، يعني اللي معاه الجنسية الرومانية ده يعني حاجة حتى في موته ليه ميزات على الانسان العادي. بطرس لانه كان يهودي كان انسان عادي صلبه اداله ابشع موته، لكن بولس لان كان معاه الجنسية الرومانية قطع راسه. فمع موجة اضطهاد الكنيسة وتعذيب المسيحيين ومضايقة المسيحيين، كان بطرس عنده احساس بان عليه دور يعمله تجاه الكنيسة، والدور ده كان اخده من السيد المسيح لما كان على الارض. فاكرين المسيح اخر كلمة قالها لبطرس؟ طلبت من اجلك لكي لا ايه يفنى ايمانك، وانت متى رجعت فثبت اخوتك. دي كانت وصية ربنا لبطرس، انك تثبت اخوتك او تشجعهم. فكتب بولس الرسول الرسالة دهية من اجل انه يثبت المسيحيين ويشجعهم ويقويهم ويوريهم المجد اللي ليهم ويخليهم يعبروا فوق الالم والحزن والضيقة والاضطهاد. عشان كده كانت الكنيسة في حاجة الى تعزية وحث على الصبر وتشجيع على الاحتمال، وان الاحتمال لابد ان يكون بشجاعة. فكتب بطرس رسالة دهية عشان يثبت الكنيسة ويثبت الناس في ايمانها بالسيد المسيح وانها تقبل الاضطهادات. وعشان يثبت ويشجع لازم يدي من الوعود والعهود اللي تفرح قلب الانسان. عشان كده هتبصوا تلاقوا ان الرسالة دي مليانة وعود من ربنا وعهود من ربنا للانسان تملأ قلبه بالرجاء، بالرجاء حتى لو كانت الظروف المحيطة بيه صعبة جدا. ولما نخش نتعمق في الرسالة دي فعلا هنحس ان الرسالة دي زي ما سموها الرسالة المحبوبة. محبوبة يعني ايه؟ انسان يحب يقراها لان فيها اخبار تفرح الانسان وتريح الانسان وتبهج الانسان وتعزيه. عشان كده الرسالة دي ينفع يقراها الانسان المجرب والمتألم والمتضايق واليائس واللي فقد الرجاء، فيجد عزاء من خلال قرايته لهذه الرسالة. والعجيبة ان بطرس ده اللي كتب الرسالة دي هو بطرس اللي كان خشن الطبع واللي كان مندفع وسريع الحماس والانفعال والغضب والضعف، هو اللي كتب ارق واعجب الكلمات واحلى الكلمات اللي تشجع النفس البشرية واللي تقويها. وده اللي نقدر نلمسه بقى في عمل الروح القدس، لما الانسان يخش في مدرسة الروح القدس ويتأدب ويتأذب ويغير الروح القدس من صفات الانسان لدرجة انه يخليه حاجة جديدة تانية، مش بس لنفسه ولكن حاجة جديدة كمان تسند الاخرين وتشجع الاخرين وتفرح الاخرين. لما الانسان يخش في مدرسة الروح القدس والروح القدس يخلي الانسان يتغير ويتخلص من ضعفاته ومن صفاته القديمة ومن طبعه الوحش ويكتسب طبع جديد ويبقى له طعم جديد، ده اللي بيعمله الروح القدس فينا زي ما عمل في بطرس. بعد ما بطرس ده دخل في آلام وأحزان وضيقات، لكن اتصنع منه شيء جديد وشيء جميل جدا. قبل ما نبتدي في الرسالة نعرف ليه سؤال تملي يدور في ذهن الإنسان، ليه الإنسان اللي بيعيش مع ربنا أو الكنيسة اللي عاشت مع ربنا تعرضت للألم؟ ده مفروض يعني ان الناس المسيحيين دول ناس عاشوا بوداعة وبساطة والطهارة وكانوا كويسين ومواطنين صالحين، ليه اضطهدوهم وليه عزلوهم وليه رفضوهم؟ اول حاجة ان المسيحية تدين العالم، او الانسان اللي عايز يعيش صح، اللي بيعيش صح بيذبح الغلط، والانسان ما يحبش انه يبان انه غلطان. يعني لو الواحد مثلا عمال يتكلم في موضوع وعمال ينكش كده جوانا وعمال يوضحنا ويذبح نقائص فينا ما نحبش نسمع. الانسان ما يحبش يطلع غلطان او يبان على وحشته. العالم كان بيشوف المسيحيين عايشين صح، والصح بتاع المسيحيين كان بيفتح الغلط اللي موجود في العالم، عشان كده العالم رفض المسيحيين. حياة المسيحية في الاول ما كانتش مفهومة بالنسبة للعالم، لان تعرفين مثلا الكنيسة قايمة على الاسرار، كانوا يعرفوا ان في حاجة اسمها سر التناول. طب والتناول ده بياخدوا فيه ايه؟ ها؟ جسد ودم. لما يسمع واحد مسيحي بيقول انا رايح بجسد ودم ربنا، واحد من بره اول ما يسمع الكلمه دي يقول على الناس دول ايه؟ دول متوحشين، شربوا الدم واكلوا لحوم بشر. كان الموضوع غير مفهوم بالنسبه للناس. كان في حاجه اسمها وليمه المحبه او الاغاني، والانسان اللي فكره قادر باستمرار يبص للناس اللي حواليه بنفس الايه؟ القذارة اللي فيه. وليمة محبة واغاني، يبقى على طول دول ناس عايشين في حياة الايه؟ الجنس والشهوة، بيسموها المحبة والاغاني. وبعدين المجتمع المسيحي كان مجتمع مقفول، ما كانش معروف عنه، فكانت الاقاويل تكتر عليه. لكن اخطر حاجة هزت فعلا العالم تجاه المسيحيين ان نتيجة بعض الناس في العائلات امنت بالمسيح وبعض ما امنش بالمسيح، ابتدت العلاقات العائلية تعمل ايه؟ تتحطم. الاب يسيب الابناء او الابناء يسيبوا الاباء او الزوج تسيب الزوجة او العكس. فنصوا ان المسيحية دي شيء بيحطم تكوين العائلي او النظام العائلي، فابتدوا يكرهوا المسيحيين. غير ان موضوع المسيحيين بيقول عنهم هتتحرق في الارض، ده كمان شحنهم اكتر ان هم يكرهوا اللي بيتنبأوا او عندهم فكرة بنهاية وبدمار هذا العالم. فابتدى العالم يرفض المسيحيين ويضغط على المسيحيين ويتألم المسيحيين، لكن في وسط الألم دهوت والضيقة دهيت ربنا ما سابش أولاده وما سابش كنيسته، فبعت لهم بواسطة الروح القدس الرسالة اللي كتبها بطرس عشان يشجعهم ويسندهم ويقويهم. فبيقول بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية واسيا وبيثينية المختارين. ومجموعة الأسامي دي بتمثل حاليا منطقة آسيا الصغرى اللي هي تركيا وما حواليها. دي مجموعة الكنائس اللي موجودة. والناس اللي بتدرس في الكتاب المقدس ومهتمية بكل كلمة فيه هسألها سؤال وهي تحاول تجاوبني عليه. كلمة بيثينية حد أراها قبل كده؟ البلد اللي اسمها بيثينية دي عهد قديم ولا عهد جديد؟ محدش فاتت عليه كلمة بيثينية. في سفر أعمال الرسل بولس الرسول كان رايح بيثينية، لكن حصل موقف معين في بيثينية. حد فاكر؟ يقول كده الروح منعنا ان نتكلم في بيثينية. الروح القدس منع بولس انه يبشر في بيثينية، فما فتحش بقه في بيثينية وشاف رؤية رجل مكدوني بيقول اعبر الينا وايه واعنا، فتحول من بيثينية اللي هي منطقة اسيا الصغرى وراح مقدونيا اللي هي منطقة اوروبا. لكن بيثينية دي اللي الروح القدس منعه انه يتكلم فيها، ربنا كان مرتب لها حد تاني، مش هيحرمها من الروح القدس. كان مرتب لها مين؟ بطرس هو اللي يتكلم. عشان كده الناس اللي بتخدم تعرف ان في اوقات معينة مش ربنا بيقول لكل واحد اتكلم مع اي حد، ربنا بيبعث لكل واحد رسالة بطريقة معينة تناسبه. لكن بيوصف الناس دول بثلاث صفات، انتوا طلعوهم لي عشان ما تنعسوش. الناس اللي في الكنائس ده هي متغربين، مشتتين، مختارين. الى المتغربين شتات يعني مشتتين، حتت متفرقة. في نفس الوقت مختارين. حاجة عجيبة ان الانسان يكون غريب ومشتت لكن في نفس الوقت ايه؟ مختار. غريب ومشتت عن الارض لكن مختار من الله. وكل واحد عايز يعيش المسيح لابد انه يحمل جواه روح الغربة عن العالم والخطية. دي كانت صفة اساسية لكل الناس اللي عاشوا مع ربنا. شفنا في العبرانيين يتكلم عن الغرباء. ابونا ابراهيم كان عايش فين؟ كان عايش في بيت؟ كان عايش في ايه؟ خيمة. ليه؟ عشان يظل عنده الاحساس بانه غريب. داود الملك يقول لربنا غريب انا ونزيل، فلا تخفي عني وصاياك. فالانسان اللي عايز يعيش صح في العالم ده هو لازم يبقى جواه احساس بالغربة. وزي ما بيقول احد الحكام ان العالم ده عبارة عن امطرة. الحكيم هو اللي يعدي الامطرة دي، لكن الجاهل هو اللي يبني بيته على الامطرة. امطرة دي وظيفتها ايه؟ توصيلة. لكن اللي يروح بني بيته على الامطرة ده الانسان غبي، معرفش ان وظيفة الامطرة مجرد توصيلة من مكان لمكان. الامطرة دي هتقع في يوم من الايام، ان ملحقتش تعدي من عليها هتغرق بيها. فيقوم يبني بيته على الامطرة دي، فاكيد اللي بنى بيته على الامطرة هيغرق مع الامطرة. عشان كده احنا ماشيين في حياتنا اوعى ونفقد الاحساس بان احنا غربة فعلا. الارض دي ان احنا عايشين عليها سواء ان الوقت بتاعنا طويل او قصر فنحن غرباء. واذا بنينا كل املنا وكل تطلعاتنا وكل كياننا وكل حياتنا على الحاجات اللي في الارض، الشهوات والرغبات واللذات والعلاقات والعواطف الأرضية، يبقى كأننا بني بيتي على الأمطرة، كل ده هيغرق معايا. لكن لو انا عندي فعلا روح الغربة، هعرف ان الفرصة اللي انا قاعد فيها هنا في العالم دي هي مجرد أمطرة بعدي من مكان الى مكان افضل. اوعى تفضل على الأمطرة، لانك لو فضلت على الأمطرة انت مش في امان. لكن لو عديت الأمطرة ووصلت الشط الثاني بتاع الأبدية انت بقيت في الامان. عشان كده اذا كنا بنحمل روح الغربة في داخلنا، روح الغربة دي هي اللي بتخلينا ما نفضلش ماسكين ومتلفتين للحاجات اللي حوالينا باستمرار، ونقعد زعلانين لو ضاعت منا، ومنهارين لو ما حققناش اللي عايزينه، ومكتئبين لو ان احنا مش قادرين ناخد او نعمل. لا، خلي في مشاعر للغربة موجودة، ان الحياة مجرد امطرة. قد نكون غرباء ومشتتين، ملناش مكان على الارض، لكن احنا معروفين جدا عند ربنا ومختارين جدا عند الله. عشان كده يقول المختارين بمقتضى علم الله الصادق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. وهنا اختيارنا مبني على اساس المسيح، لان ملناش اختيار بعيد عن المسيح، ومفيش اي حد ممكن يبقى مختار الا من خلال المسيح، لان شخص المسيح هو المختار واللي فيه الاختيار. عشان بس ما نرجعش نلف وندور ونشتكي من الحاجات الخيبة، واحد ولا واحدة تعلقت عواطفه ومشاعره بحد مش مسيحي، يقولك ما هو كويس، ما هو انسان. ممكن يكون كويس وانسان، لكن ملوش علاقة بالمسيح، ما هوش مختار. يبقى بنينا الأمطرة، او بنينا البيت بتاعنا على الأمطرة، هتقع. هو اختارنا بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. ليه بمقتضى علم الله السابق؟ بس خدوا بالكوا، ده هل الآية دي تتعارض الإنسان مسير أو مخير؟ إذا كان ربنا عارف من الأول، لكن معرفته ها على أساس إيه؟ سلوك الانسان وارادة الانسان. سابق عند معرفة الله لا يحتم على الانسان، وربنا عارف ان الانسان ده هيقبل، عشان كده بيختاره من الاول. فسابق عند معرفة الله، محدش يقول اصل ربنا ما اختارنيش. لا، ربنا بيديك الارادة، وهو بيسابق عند معرفته، هو عايزك انك تبقى مختار. طب بصوا للآية دي كده، الآية دي فيها حاجة مهمة جدا. مقتضى علم الآب، تقديس الروح، ورش دم يسوع. الآية دي فيها ايه؟ برافو عليك، عمل الثالوث، اللي بتورينا علاقتنا بالثالوث. الآب اختارنا، الروح القدس قدسنا، الابن رش دمه ايه علينا، بمعنى فدانا. فهنا الآية دي تورينا عمل الاب والابن والروح القدس في حياتنا. عشان برضك لما يجي يقولك فين الايات اللي بتتكلم عن الاب والابن والروح القدس، ادي آية من الايات بتجمع التلات اعمال، عمل الاب وعمل الابن وعمل الروح القدس. فالاب اختار والروح يقدس. يقدس يعني يخصص، يفرز شيء، يبقى الشيء ده مكرس او مقدس، يعني مختلف عن الشيء الاخر. لما نقول اليوم ده مقدس، مقدس يعني يختلف عن بقية الايام، مخصص لله. لما نقول المكان ده مقدس يعني يختلف عن بقية الاماكن. ايضا تقديس الانسان، لما انا ابقى انسان مقدس يعني اختلف عن الاخرين باني مخصص لربنا، مفروض لربنا. طب ازاي الروح القدس بيقدس الانسان؟ حقيقة ان الروح القدس بيقدس الانسان بوقت 7 خطوات. وانتوا بتتكلموا عن معالم الطريق الروحي وانا ايه اللي مفروض مني اعمله، وعمالين توعظونا وتقولنا ابقوا كويسين وعيشوا حياة روحية. طب نعمل ايه؟ يعني عايزين منا ايه؟ نعيش محرومين؟ نعيش كده بلا ارادة؟ ما نعملش حاجة في حياتنا عشان نبقى كويسين؟ نصوم ونصلي وخلاص؟ هو ده اللي يبقى كويس اللي يعمل كده يعني؟ اذا كنا عايزين نعرف ايه اللي مطلوب منا عشان الروح القدس يقدسنا وايه خطوات التقديس، في 7 خطوات. اول حاجة الروح بيقنعنا ويورينا ان احنا خطا. دي اول خطوة، انك تكتشف انك غلطان. ودي خطورة النقطة اللي احنا بنصر عليها في الخلوة، ان الخلوة انك تقعد مع نفسك عشان تكتشف رداءة الحال. الانسان ما بيحبش يواجه نفسه عشان مش عايز يكتشف رداءة الحال بتاعه، عشان كده يحب يهرب تملي من الخلوة، يقعد يتكلم يضحك يبص يفكر يعمل اي حاجة تاني. لكن اول خطوة اساسية هي ان الاول اعرف ان انا غلطان، ان انا خاطي. تاني حاجة ان انا ادرك الضعفات اللي انا فيها. طب انا غلطان في ايه؟ ايه اللي انا غلطان فيه؟ تالت حاجة ان انا اتحرر من الغلط اللي انا فيه. طب واتحرر من الغلط اللي انا فيه، عشان اتحرر انا محتاج لقوة. القوة دي اجيبها منين؟ من رابع خطوة اللي هي عمل النعمة، مش من ذاتي. عمل النعمة، النعمة هي اللي تحررني. ولما اتحرر مش بس كده، خامس خطوة بعد ما اتحرر من الغلط لازم اتملي بالصح. يقوم الروح يملاني بمحبة ربنا اللي هي الصح. لما اتملي من محبة ربنا اعيش نمرة 6 اللي هي حياة الطاعة، لاني بحب فبطاوع. تبتدي تعطي لكلمة ربنا والوصاية ربنا تظهر. ولما طوع لربنا اوصل للمرحلة 7، ودي اخطر مرحلة واهم مرحلة، ان انا اسلم ذاتي بالكلية لله، اتحد بربنا، ابقى انا وربنا واحد. ادي تقديس الروح. اقولهم تاني، حس بغلطي، اعرف انا غلطت في ايه، اتحرر من الغلط، اخد النعمة اللي تحررني من الغلط دهوت، اتملي بالصح بمحبة ربنا، فاطاوع ربنا واعيش في حياة الطاعة لكلمته ووصيته، فاصل في النهاية لحياة التسليم الكامل مع الله. دي معالم الطريق الروحي لكل انسان عايز يعيش صح ويرتاح ويفرح ويوصل لربنا. اذا كان الاختيار الاب اختارني فده الجدر بتاع النبات. نعمة الروح دي الاتموسفير او الجو اللي بيجمو فيه النبات. طب والزهرة او الثمرة اللي بتطلع من النبات ده هي زهرة الايه؟ الطاعة. عشان كده تبص تلاقوه في تقديس الروح للطاعة. ما يقدرش تطلع في حياتي ثمرة الطاعة الا اذا كان فيا بذرة الاختيار، وبذر الاختيار موجود، ونميت انا في النعمة وعمل الروح القدس، فالروح القدس ينشأ فيا ثمرة الطاعة. ورش دم يسوع المسيح، كان زمان رش الدم ده في العهد القديم يستخدم في حاجتين. حد فاكر؟ في التطهير بعد ما الانسان يعمل خطيه او الانسان الابرص يرش عليه الدم. فرش الدم ده للتطهير، دي اول حاجه. تاني حاجه رش الدم في العهد القديم كان بيستخدم في ايه؟ يعني للعهد. فاكرين موسى لما دخل الشعب في عهد مع الله يقول انه ذبح ذبيحه ورش الدم على ايه؟ على الشعب. احنا بنسميها التقديس. فرش الدم للتطهير ورش الدم للتقديس بمعنى ادخال الانسان في عهد. وده اللي عمله دم المسيح فينا. دم المسيح طهرنا بانه غفر الخطيه بتاعتنا ودخلنا في عهد مع الله ان احنا نبقى مين يا ربنا؟ مقدسين ليه. حقيقه ان رش الدم ده باستمرار يذكرنا ان افضل طاعه مهما كانت لا يمكن انها تخلصنا او تقبل من الله الا اذا رشت بدم المسيح. افضل اعمال اللي ممكن يعملها الانسان، يقولك ما فيه في الاديان التانية ناس بتصلي وناس بتصوم وناس بتدفع فلوس، يقولك كل ده ملوش اي قيمة الا اذا الاعمال العظيمة دي اللي بيعملوها كانت مرشوشة بدم المسيح. من غير دم المسيح الاعمال دي قد استوفوا اجرها على الارض لكن ملهاش دخول في السماء. لتكثر لكم النعمة والسلام، تكثر بمعنى تزداد، لان الكنيسة كانت داخلة في وقت ضيق ووقت اضطهاد ووقت صعب، كانت محتاجة لكثرة من النعمة اللي تسندها ومن السلام اللي يعزيها واللي يفرحها. ومش ممكن يبقى فيه سلام الا اذا كان في نعمة في حياة الانسان. السلام اللي هو التناغم والارتياح والهدوء اللي بيترجاه الانسان وبيسعى ناحيته مش ممكن يصله دون نعمة الله. اذا كان كل واحد فينا في حياته بيشتاق انه يهدى ويفرح ويرتاح، انت بتعمل عشان ارتاح وافرح وانجح. انت بتشتغل ليه صبح وظهر وبالليل؟ عشان ارتاح وافرح وانجح. انت بتكون اسرة ليه؟ عشان ارتاح وافرح وانجح، عشان اعيش في سلام. لكن مش ممكن الانسان يرتاح ويفرح وينجح الا اذا كان في حياته نعمة. نعمة تؤدي الى سلام. مفيش نعمة ما يبقاش في سلام في حياة الانسان. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية برجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. ويريدكم تصحصحوا معايا في النقطة دي لأن في خبر مفرح جدا لكل إنسان. تخيلوا كده لو واحد فينا قاعد وبعدين جاله خبر انت ورثت، ورثت شيء عظيم جدا، مبلغ كبير جدا، الانسان ده يعمل ايه؟ يفرح. اذا كان اللي بياخد 1000 ولا 20 ولا 1,000,000 جنيه بيفرح لان ليه ميراث، وما بيقدرش يفرح الا لما بيعرف انه ورث. يعني ايه؟ تخيلوا طفل صغير كده جده مليونير، والطفل الصغير ده اتولد وموجود في بيته وموجود في سرايا وكل حاجة، لكن لا يمكن ان هذا الطفل الصغير يدرك شيء عن الايه؟ ميراث. ما يعرفش، وحتى لو قالوا له هو صغير ما يقدرش. وكل اللي يقدروا حتة الشوكولاتة النعمة اللي قدامه. لكن ممكن يبقى عنده 1,000,000 جنيه لكن ما يعرفش وما يقدرش. لكن لابد ان في وقت ده علشان يقدر يدرك قيمة الميراث اللي عنده، وعشان يقدر يتمتع وينتفع بيه. فتمر سنوات طويلة لحد ما يقدر يدركها. انا عايز اقول ان احنا لينا ميراث، لكن للاسف لان احنا عايشين على مستوى الطفولة ما بنقدرش ندرك هذا الميراث او نقدره. يعني دلوقتي لو رحت قلت لكل واحد فيكم انت ليك ميراث سماوي لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل، هتفرح؟ تقول له يعني ما اعرفش، ما مش حاسس بيه، ما اعرفش ايه قيمته، يعني هي كلمة كده وخلاص. لان احنا بنعيش على مستوى الطفولة ما بنقدرش ندرك هذا، بينما في واقع الامر ده هدف وجودنا، يروى لدنا الميراث. يعني احنا مولودين علشان الميراث، عشان نورث. خدوا بالكم ده احنا ربنا ولدنا مخصوص علشان نورث. ويعني لو ما ورثتش يبقى انا اصلا ما حققتش الهدف من ايه؟ من وجودي، من اللي عمل المسيح من اجلي. فهو خبر مفرح جدا ان انا ليا ميراث، لكن خطير جدا لو انا فضلت لا اعرف هذا الميراث ولا ادرك قيمة الميراث ده. هو بشوفه من شدة عظمة هذا الميراث لما جه يتكلم عنه بطرس، ما قالش ايه هو، لكن اتكلم عنه بالايه؟ باسلوب الناحية السلبية، لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل. طب ولا ايه؟ يعني انت عارفين هو اتكلم بالناحية الايه؟ السلبية، لانه مش قادر يعبر. حتى بولس لما شاف هذا الميراث قال ما لم يخطر على قلب بشر، ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن، مرت باسلوب النفي. طب هو ايه بالاسلوب الايجابي؟ ما قدرش يتكلم. شوفوا من شدة عظمته، حتى مثلا في القداس اللي قراه لي كلكم حافظين العبارات دهيت، لما يجي يكلم ربنا ما بيقدرش يقول لربنا انت ايه، لكن بيقول الغير المحوى، الغير المستحيل، الغير المفحوص، الغير متغير. كل الاسلوب اللي بيلجأه الانسان هو اسلوب انت مش كده مش كده مش كده. طب انت ايه؟ مش قادر يقول او مش قادر يعبر نتيجة العظمة الشديدة جدا وامكانيات الانسان في الارض هنا، ما تقدرش توصل لعظمة هذا اللي موجود لينا. فهو اختفى بانه ينفي كل مساوئ الحياة اللي موجودة على الارض. بيقول ان هو اذا كانت الحياة على الارض بتفنى وبتتدنس وبتضمحل، فان الميراث اللي لينا في السماء ده ما فيهوش الا على موجود على الارض من فناء وتدنس واضمحلال. في حتة الناس تملي بتعيشها غلط او بتخاف منها، خصوصا اللي بيخدموا، عايزين يخلوا الناس تمشي صح، فيقوموا يقولوا للناس ايه؟ ترو عايشين غلط هتروحوا النار، ربنا هيشعلقكم من رموش عينيكم، ربنا هيعمل فيكم، هيسووكم. حتى في الافكار التانية، يعني عذاب القبر وما اعرفش عذاب الايه، بنظام تخويف الايه الانسان. لا ده في حاجة اخطر من كده، مش الويلات اللي موجودة قدام الانسان ده، في الامجاد اللي هتفوت الانسان ومش هيقدر ياخدها لو هو معاش مع ربنا. ده اخطر بكتير من الويلات اللي الانسان خايف منها، ان هم هيشوه بالنار ودود لا يموت ونار لا تطفأ والكلام ده كله. ده فيه الحزن هينشأ من الامجاد اللي مش هيقدر الانسان انه يتمتع بيها وانه يدوقها ويعيشها. عشان كده الميراث ده هو ايه طبيعته وايه معناه؟ شيء مهم اذا كنت تعرف ان انت مولود لهذا الميراث وان ليك ميراث فلابد ان تتعرف على هذا الميراث. تلاقوا معاني كتيرة جدا عن الميراث ده. يعني يقول الميراث اللي انا حورسه من ربنا الخلاص اللي اتكلم عنه بطرس مثلا وقال تبتهجون به ابتهاجا نائلين غاية ايمانكم. نائلين يعني الهدف اللي بتجري وراه هو خلاص النفوس. او واحد يقول الميراث اللي انا عايز اشوفه ده اورشليم السمائية، السماء بالانوار اللي فيها وبالملائكة اللي فيها. او واحد يقول الميراث اللي انا عايزه في السماء او في ذهني هو المجد. يقول نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح. واحد تاني يكون قاري شوية في الكتاب المقدس يقول الميراث اللي انا عايز اخده هو القيثارات الذهبية اللي كانوا واقفين مسكنها اللي موجودين في سفر الرؤيا، او ان انا اقف على البحر الزجاجي اللي، او ان انا اكل من شجرة الحياة. كل دي يقولوا عليها التخيلات بتاعة الميراث احنا هناخد ايه في السماء. لكن في واقع الامر شوفوا مثلا في الخريطة بتاعت امريكا، امريكا حواليها المحيط، لكن المحيط ده كلمة شاملة عبارة عن ايه؟ المحيط ده تلاقي فيه حتة اسمها بغاز، بغاز يعني لسان داخل كده في المية، وحتة تانية اسمها خرجان، وحتة تالتة اسمها جزر. كل المحيط ده بالرغم ان في حتت كتيرة بتتسمى باسماء مختلفة واسماء مستقلة، هروح الخليج او الجزيرة او هروح البغاز، لكن في واقع الامر ان الاسماء المستقلة دي كلها بتدل على ايه؟ على ان ده المحيط. اهو نفس الحكاية، ساعات نفتكر ان احنا هناخد حاجة معينة في السماء، قيثارة ذهبية او او او، لكن في واقع الامر لازم نعرف ان ميراثنا الحقيقي هو مين؟ هو الله ذاته. اذا كنا هناخد مجد، او اذا كنا هنقعد في السماء، اذا كنا هنعيش مع القديسين، فدي حاجات جزء زي الخلجان والجزر من المحيط اللي هو الله. فالمجد بتاعنا او الميراث بتاعنا هو الله ذاته، ميراثنا هو الله نفسه. مش الميراث ان هيبقى لنا شوية راحة من التعب، او ان انا هبقى محصن ضد الحزن، او ان انا هبقى قاعد مع القديسين ومع الملائكة باستمرار. اوكي ده دي المظاهر، لكن الميراث نفسه هو الله في ايه؟ في حد ذاته. دي كلها مظاهر لشيء اعمق، والشيء الاعمق هو اننا حنتلك الله وارث الله وارث كل امداد الطبيعة الالهية. اذا كان الله كل الحب كل المجد كل الكراء كل النور، فهي دي الطبيعة اللي انا حورثها، هو ده الميراث الله ذاته. لكن للأسف احنا عمالين نتكلم واللي نعسان نعسان واللي سرحان سرحان، لكن مين يقدر قيمة هذا الميراث؟ ومين يشتاق لهذا الميراث؟ يعوضنا من الوقت زي ما الطفل تعوضه السنين عشان يدرك ان هو وارث ويدرك قيمة اللي هو ورثه. بشوفوا داود يقول آية أغلبنا يمكن حفظها، من لي في السماء ومعده فوق الأرض لا أريد شيئا. ما هو الإنسان لا إما في السماء لا إما فين؟ في الأرض. هو بيقول مش عايز حاجة في السماء ولا في الأرض إلا أنت، معك أنت. من لي في السماء؟ مين اللي ليا في السماء غيرك؟ ومع فوق الارض لا اريد شيئا. فعشان كده هذا الميراث لو الانسان انتبه ليه واشتاق اليه وطلبه وتمسك بيه، وحنشوف ازاي الانسان يقدر يتمسك بيه، وفي امكانية لكل واحد انه ياخد هذا الميراث، لان الميراث ده لازم يبتدي من هنا على الارض. ما هوش حاجة ممكن الانسان يبقى يفكر فيها في السنة لما يروح ويشوف ويعاين وبعدين يقرر ممكن اورث او مورث ليا مزاج ولا ماليش مزاج. لا، اذا كنت هتورث فده بيتحدد من هنا على الارض، لانك لازم تولد الولادة التانية. عشان كده لازم نتولد الولادة التانية عشان تبقى لينا طبيعة الله. اذا كان الانسان في الاول بيتولد الولادة الجسدية عشان ياخد الطبيعة الجسدية، فلازم يتولد الولادة الروحية عشان يقدر ان هو يقرب من ربنا ويدوق ربنا ويتمتع بربنا. فلازم يبقى له طبيعة ربنا، والطبيعة ربنا دي ما تجيش الا بالولادة الروحية. لكن يبقى سؤال مصحصح بيه في الاخر، هل يستطيع الغير، هل يستطيع المحدود اللي هو انا ان امتلك الغير محدود اللي هو الله؟ مش بقول ان ميراثنا هو الله؟ طب انا محدود وربنا غير محدود، هل يستطيع المحدود اللي هو انا اني اتملك الغير محدود اللي هو الله؟ يعني ايه يظهر فينا كويس؟ برافو عليك. يعني ايه؟ حر العبارة دي، نحن نتملك الله بالقدر الذي يتملكنا هو به. لا، صحصحوا معايا، نحن نملك الله بالقدر الذي يملكنا هو به، ونحن نرث الله كنصيب لنا بالقدر الذي هو يرثنا به. يعني على قد ما ربنا يملكك على قد ما انت ايه تملكه، وعلى قد ما بتاخد ربنا نصيب ليك على قد ما انت بتبقى نصيب لربنا. يعني بمعنى اخر، انا ربنا بيملك في حياتي بقدر ضئيل جدا، غير الان بنطلس. الان بنطلس ربنا ملك في حياته بقدر كبير جدا، فتكون النتيجة ايه؟ ان الان بنطلس يملك ويرث الله اكتر من ان انا اورث فين؟ في ربنا. تشوفوا الحاجة العجيبة، انا حملك في ربنا بقد ما بملك ربنا في حياتي. اذا كنت عايز تملك في ربنا كتير، خلي ربنا يملك في حياتك ايه كتير. واذا كنت عايز نصيب من ربنا كتير، خلي ربنا نصيب في حياتك كتير. وعلى قد ما تقدر تستحوذ وتاخد من الله، على قد ما هتقدر ان انت تتمتع بعد كده من ميراث. وده اللي بيفرق بين واحد يقف يصلي كلمتين والموضوع انتهى، وبين واحد تاني ده حياته الصلاة، بين واحد قاعد يسمع كلمتين وامتى اللي عمال يوعظ ده يخلص ويريح نفخنا، وبين واحد تاني لا ده عايز يملك. فبيملك ربنا وبيملك كلمة ربنا في حياته. على قد ما بتملك ربنا على قد ما هتملك في ربنا. فكل ما نكتشف مين هو ربنا ده وربنا بالنسبة لنا ده ايه، وهو مستعد يدينا ايه ويعمل لنا ايه، كل ما نكتشف ونعرف الحاجات ده هي، كل ما نمتلك حلول الله فينا، تعرف ربنا عايز يديك ايه ومستعد يعمل علشانك ايه، وانت تفتح له قلبك وتديله، فكل ما تاخد منه اكتر واكتر واكتر. عشان كده من فضلكم اعرفوا اول حاجة اعرف ان ليك ميراث. تاني حاجة انتفع بيه اوعى يضيع منك. تالت حاجة اتمتع بهذا الميراث على قدر امكانك. واوعى تنسى هذا. لما ترجعوا ذهنكم في العهد القديم كانت كلمة تملي ربنا يقولها لشعبه عشان يشجعه. شعب اسرائيل ربنا اختاره ودخلوا ارض الموعد وقال لهم خشوا امتلكوا الارض. وكل ما يمتلكوا حتة ارض يقول لهم بقيت اراضي كثيرة للامتلاك. يعني لسه في ايه تاني اتشطروا ايه وخدوا. بقيت اراضي كثيرة للامتلاك. عشان كده اوعى تخلي املاكك محدودة. ربنا بيقول لك في بركات كتيرة في ميراث كتير. قوم لسه في حاجات تاني اورثها اورثها اورثها. وكل ما انت عايز اكتر خد مني اكتر. ما ترضاش ان تكون املاكك محدودة. فاكرين يا عبيس اللي وقف قدام ربنا يقول له ليتك تباركني وتوسع تخوني. توسع تخوني يعني ايه؟ كتر الميراث بتاعي النصيب بتاعي. ترضاش ان املاكك تكون محدودة وميراثك محدود. قوم وسع تقومك. قوم يملك ربنا في حياتك عشان تملك اكتر في ربنا بعد كده. اذا كان ميراثنا بيبدأ هنا في الارض فهو يكمل في الحياة الابدية او في المجيء التاني. هنا احنا ملناش غير الجسد اللي احنا فيه ده ملوش غير حواس خمسة. خمس شبابيك يقدر يبص من خلالهم. لكن لما بيلمس صورة السماوي بقى صورة السماوي ده امكانياته اكتر وشبابيكه اكتر والمنافذ اللي نقدر نشوف من خلالها اكتر واكتر. فلما نلبس السماوي نقدر نعرف مجد ربنا اكتر واللي لينا عند ربنا اكتر. بيبقى اكتر في شركاء في الطبيعة الالهية. وده شيء مهم جدا للانسان انه يفكر فيه باستمرار. وبيحدد ان هذه الصفات صفات لا يفنى. مش بمعنى انه يفنى يعني ايه بيزول. عشان كده هو دائم. حاجة على الارض باستمرار مهما كانت حلوة لكن ما بتدومش ما بتستمرش. حتى لو كان في انسان جميل او انسانة جميلة الجمال بتاعه وجمال بتاعها ما بيدومش بيدبل لانه يفنى. حتى العلاقات والمشاعر العلاقات والمشاعر اللي موجودة بين الناس واللي بيحبوا بعض ما بتدومش بتتبدل وبتتغير وبينقلب الانسان. واللي بيحب النهاردة بيكره بكرة واللي معجب النهاردة بيمل بكرة لانه يفنى. كل ما في الارض بيفنى. حتى تحس كده يعني لو في واحد بيحب شخص تلاقي فيه كآبة بتقبض على قلبه ساعات لو الشخص ده اتأخر. يقول له ليه الكآبة دي؟ يقول لك اصل انا خايف لما يرجعش لا يضيع مني ما يدومش معايا. لكن ميراثنا اللي موجود في السماء يدوم لا يفنى. لا يمكن ان يبعد عنا ولا ان نبتعد نحن عنه. وده اللي موجود على الارض. اما حد ياخده مني او اما انا ابعد عنه. الجمال او الحب او العلاقات اما حد يفقدني اياها او انا نفسي ارفضه ما بقاش عايزه. عشان كده ما بيدومش. لكن ميراث السماوي ما يبعدش عني ومحدش يقدر يبعده عني وانا ما ابعدش عنه. ده لا يفنى لا يتدنس. دنس يعني ايه يتدنس؟ بالبلدي ما يتوسخش. تعرفين المثل البلدي يقول لك اصل الحلو ما يكملش. يعني ايه الحلو ما يكملش؟ مفيش حاجة في الارض بيرفكت 100%. لازم تبقى مختلطة بشوائب او بوساخة. مفيش حاجة كاملة على الارض. حتى
اقدس واطهر العلاقات ما بين الاصدقاء وما بين الزوج والزوجة وما بين الاباء والابناء. بيقولوا في بينهم علاقة حب، لكن عند الجد في روح انانية وكل واحد يدور على نفسه، في حب للذات، لو حصل خطر كل واحد بيفكر في نفسه في الاول وبعدين ممكن يبقى يدور على الاخرين. حتى اقدس المشاعر مهما كانت يبقى جواها ومختلطة بشوية وخاخ، من انانية، من حب للذات، من حسد، من غيرة، من مشاعر غير مقدسة. لكن الميراث ده لا يتدنس، ما بيتوسخش ابدا، لانه من طبيعة الله وطبيعة الله النقاوة، نقي جدا. يقول لا نعتد اللون، ولما عامل باللور نتيجة نقاوته الشديدة جدا، عشان كده هذا الميراث لا يتدنس ولا يضمحل. الاضمحلال بمعنى النقصان، ما بيقلش. ممكن واحد يقول طب هو يعني في الابدية دي هفضل انا كده مع ربنا على طول، مش حاجة تاني غير ربنا؟ ما هو ممكن امل لربنا، ازهق زي ما احنا زهقنا دلوقتي، ممكن ازهق. اقول لك لا، في الحياة الابدية مفيش اضمحلال. اذا كان الفناء والدنس دي عوامل خارجية، فالاضمحلال دي عوامل ايه؟ داخلية. الفناء ده حاجة من الخارج بتنقص، لكن الاضمحلال دي حاجة من الداخل بتقلل. فمفيش دهوت غير قابل للزوال او الدنس من الخارج او للاضمحلال او التحلل من الداخل. حتى لو في حاجة في الارض كاملة 100%، لكن طول ما هي في الارض هيجيلها وقت تتحلل، تتحلل هي نفسها، تنتهي. حتى لو محدش انهاها من بره، هي من ذاتها هتنتهي. لكن هذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، واحنا مولودين لهذا الميراث. ازاي ده؟ تقعدوا تفكروا فيه بقى. يقول حسب رحمته الكثيرة ولدنا كانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. ناخد راحة كده 5 دقايق نكمل تلت ساعة بعد كده. تحب تريحوا ونكمل بعد العشاء المجموعة امتى؟ الآية الأولى لمعلمنا بطرس الرسول الإصحاح الأول من عدد 3. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من أموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. كان زمان ربنا معروف في العهد القديم بأنه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ودول الثلاثة الآباء اللي ربنا تعامل معهم بصورة ملموسة. لكن في العهد الجديد بطرس بيتكلم عن لقب جديد لربنا بيسميه الله أبو ربنا يسوع المسيح. ما لقاش الإله بتاع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولكن الإله اللي أعلن لنا بأن هو أبو ربنا يسوع المسيح، فبيعطيه هذه البركة وهذه التسبحة. والحقيقة أن بطرس لما بيبارك ربنا نتيجة اختبار فعلا هو حسه واختبره. تعرفين ان بطرس اتولد مرة تانية، واتولد مرة تانية حسب رحمة ربنا، لان المفروض بطرس اللي انكر المسيح كان يبقى تحت عقدة الشعور بالذنب، ومفروض يعني ان هو كل ما يسمع صوت الديك بيدن او كل ما يسمع صياح الديك يحس ويفتكر الجرم بتاعه والغلطة بتاعته والخيانة بتاعته. لكن التسبيحة بتاعته اللي بيسبحها فرحان بربنا اللي ولده ثانية جدد حياته مرة تانية، عكس لقيته مرة تانية، خلقه مرة جديدة بالرغم من خطيته وبالرغم من جرمه وبالرغم من وحشته وبالرغم من اندفاعه. ودي باستمرار تسبيحة الانسان اللي حاسس ان ربنا عمل فيه حاجة، ربنا غير كياني، ربنا سامحني غفر لي، ربنا رحمني. ولما رحمة ربنا دي بيقول عليها حسب رحمته الايه الكتيرة، بيوصف ان ربنا دي رحمته كتيرة. عشان كده استفيدوا بالحتة دهية، اذا كان ربنا رحمته كتيرة ليه بعض الناس منا بيحسوا بانهم وحشين او انهم تحت عقدة الذنب باستمرار وانهم مش قادرين يتبرروا ومش قادرين يحسوا بالراحة بسبب مواقف معينة غلطوا فيها او بسبب عادات معينة اكتسبوها؟ لا، الرسالة دي بتدي رجاء ان ربنا بيولدنا مرة تانية، بيعيد تشكيلنا، بيخلقنا من جديد مرة تانية، وان ده حسب رحمته الكتيرة، ان هو عايز يرحم وان هو عايز يغير، مش حسب استحقاقنا لكن حسب مراحمه الكتيرة جدا. فعشان كده تبقى فرصة للانسان في اليومين دول ان هو يستفيد بمراحم الله الكتيرة، بان ربنا يغيره ويولده مرة تانية ويجدد حياته ويدي حياته معنى ويدي وجوده معنى، بدل ما هو مش عارف هو عايش ليه وتوجد ليه وبيعمل ايه ورايح فين وبيلخبط يمين وشمال ومش عارف كيانه بالظبط. لكن بطرس اختبر هذا الاختبار ان تجدد حسب رحمة ربنا، وان ربنا جدده مرة تانية تبارك ربنا وسبح ربنا وشكر ربنا. ولازم يفصل لنا ليه في اوقات كتيرة ان حتى في التراتيل او في التسابيح بتاعة ربنا بيبقى بقنا مقفول، مش عايز يقول او مكسل يقول، مش عايز يشكر ربنا لانه ما حسش برحمة ربنا الكتيرة اللي غفرت له. لكن اللي حس بهذا الاختبار يقول مبارك الله ابو ربنا الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. ويمكن كلمة رجاء حي، حي يعني ايه؟ يعني ايه لما نقول حاجة حية؟ يعني ايه عايشة؟ ليها تأثير، ليها كيان، ليها ادراك. تعرفين بطرس هو اللي كان صاحب الكلمة الشهيرة دي لما قال للمسيح انت هو المسيح ابن الله الايه الحي. يعني ايه الحي؟ الله الحي يعني ايه؟ الملموس المؤثر المغير اللي هو قوة ملموسة حقيقية بتغير، ما هوش حاجة صامتة او حاجة مبهمة او حاجة خيالية، لا درجاء حي. والشيء الكائن الحي باستمرار يبقى له تأثير، يبقى له كيان، يبقى له وجود. يعني ايه كلمة رجاء؟ حد يقول لي رجاء يعني ايه؟ امل، حاجة الانسان بيرجوها يعني بيأملها. بس كلمة امل دي الترجمة البلدي او الترجمة الارضية للرجاء، رجاء دي كلمة روحية. لكن الامال بتاعة الانسان اللي بترتبط بالارض بيسموها امال بشرية، حاجة الانسان بيتمناها. تعالوا نشوف الفرق ما بين الرجاء اللي هو الشيء الروحي اللي الانسان بيأمله وبين الامال البشرية اللي الناس بتتمناها. هو بطرس بيتكلم على ان الرجاء ده رجاء حي، ما بيموتش، مستمر، مؤثر، موجود. الامال بتاعت الناس قد تموت قبل ما الناس تموت. يعني انا ساعات يبقى لي امال وما بقدرش احققها فبتموت فيا قبل ما انا اموت، او على اكثر تقدير تفضل الامال عايشة معايا وتموت بايه؟ بموتي، دي الامال الارضية، تنتهي بانتهاء حياتي او قبل حياتي ما تنتهي. لكن الرجاء لا، الرجاء امال روحية ما تنتهيش بانتهائي على الارض، بل بالعكس الرجاء ده شيء مستمر معايا فين؟ في السماء. بل ان اذا كانت الامال الارضية بتنتهي بانتهاء حياة الانسان على الارض، فانا عايز اقول ان الرجاء الروحي بيبقى اكتر واعظم ما بيتخيل الانسان لما بيتحقق له في السماء، اعظم مما نسأل او نطلب او نفتكر. عشان كده الرجاء اللي موجود في الله رجاء حي. ساعات الناس بتفتكر الامال بتاعتها عبارة عن اوهام او خيال، حاجات ملهاش حقيقة واقعة، لكن الرجاء بتاعنا ما هوش وهم ولا خيال ولا تخيلات، ولا الانسان بيقنع نفسه بحاجات بيتخيلها. الرجاء العالمي كتير جدا ما بيسخر من الناس ويستهزأ بيهم. الامال الارضية لما ما تتحققش بتستهزأ بالناس، لكن الرجاء يحقق لنا كل اللي وعدنا ليه بالتمام، بل ان هو يدينا اكتر مما احنا بنطلب او نفتكر. ليه؟ لان الرجاء بيستمد قوته واستمراريته من قوة الله ومن امانة الله، لان احنا رجعنا مربوط بربنا، وربنا ده فيه حاجتين: قوي قادر على كل شيء، عشان كده كل حاجة نحطها في ربنا لابد انها تتحقق، وتاني حاجة ان ربنا وعد، وربنا امين، والوعد اللي بيوعده لازم ان هو يتحقق. الرجاء شيء الهي مرتبط بوعود روحية من ربنا، ومرتبط بقوة ربنا وقدرته، ومرتبط بامانة ربنا تجاه نفسه، ولكن الامان البشرية مرتبطة بمجرد امانة ارضية تسخر بالانسان وتستهزأ بيهم لما ما تتحققش. عشان كده الرجاء شيء اساسي جدا مطلوب في حياة الانسان. من غير ما يكون الانسان رجاء ما يقدرش يحقق اي حاجة في حياته او يعمل اي حاجة. يعني اللي بيذاكر او اللي بيعمل مجهود بشري بيعمل مجهود بشري ده ليه؟ على امل انه ينجح يحقق حاجة. عشان كده بيستسهل الصعاب، وانه يفضل سهران ويضغط على نفسه ويجاهد ويشتغل اكتر، لان في حاجة عايز يوصلها. اذا كانت الحاجة الارضية اللي ما بتدومش، الواحد بيستصعب، اسف، الواحد بيستسهل الصعب من اجلها وبيجاهد علشان يوصلها، وهو عارف انها مش هتدوم معاه او مش هتكمل معاه. فكم وكم الحياة الروحية، انت عشان توصل لحاجة في الحياة الابدية وتوصل للميراث اللي اتكلمنا عنه، ينبغي ايضا انك تستسهل وتحتمل كل شيء وكل الم وكل تعب، وانك تغصب نفسك وانك تضغط على نفسك وتجاهد من اجل انك هتوصل لشيء مش هينتهي، ده شيء هيدوم، شيء هيستمر. عشان كده وان كنا بنعيش على الارض، اوكي كويس بنعيش على الارض ونتمتع بيها، لكن اوعى عيشتنا على الارض وتمتعنا بالحاجات اللي في الارض تخلينا نرتبط بيها بس، من غير ما نعمل حسابنا للابدية، ومن غير ما نبني رجائنا في الابدية. يبقى احنا اشقى جميع الناس لو كان لينا رجاء بس في هذه الحياة، لان نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. لكن الرجاء الحي اللي ما بيموتش ابدا وبينتهيش هو الرجاء اللي مبني في الحياة الابدية او على الحياة الابدية. حقيقة ان رجائنا مبني على فكرة اساسية، اذا كان مبني على قوة الله وقدرته وعلى امانة الله تجاه الوعود بتاعته، فهو كمان بنقدر نبني رجائنا ونكبره على اساس صلاح الله من ناحيتنا. ان ربنا بيحبنا وربنا عايز يدينا، عشان كده احنا بنحط رجائنا فيه. الحته دي لازم نتاكد منها ويبقى لنا رجاء فيها، ان ربنا بيحبك وبيحبك حتى بالرغم من وحشتي وبالرغم من عدم استحقاقي، لان وعوده وعطيته ليا مش متوقفه على انا بستحق ايه، لكن متوقفه على صلاحه ان هو عايز يدي. عشان كده اقدر ابني رجاء كبير على هذا الموضوع، اني مش هاخد بالعافيه، ده بالعكس ربنا من ذاته عايز يديني. عشان كده تبص تلاقوا ان الرجاء مرتبط بالايمان. الايمان يعني ايه ايمان؟ تصديق. الايمان تصديق، والرجاء تطلع او امل في شيء انا عايزه. الايمان يختص باللي عمله المسيح من اجلي، بالشيء اللي عمله المسيح من اجلي من فداء ومن غفران ومن تطهير ومن تقديس، دي حاجه المسيح عملها لي اوكي اوريدي خلاص. لكن الرجاء يختص باللي المسيح هيعمله لي بعد كده. عشان كده الايمان والرجاء، الايمان يختص بحاجات حصلت لي فعلا لازم اصدقها، والمسيح ادهاني فعلا لازم اقبلها، وما بين الرجاء حاجات انا بنتظرها من المسيح انه يديني ويكمل معايا ويعمل لي حاجات تانية وتانية وتانية. والمسيح الحي هو موضوع رجائنا باستمرار. عشان كده الاساس اللي مبني عليه رجائي في كل شيء هو شخص المسيح، والمسيح الوحيد اللي يحلله معضلة التعارض الشديد بين مواعيد المستقبل المفرحة والامنيات اللي الانسان بيتمناها وبين حقيقة الواقع المؤلم اللي بيعيشه الانسان في اللحظة الحاضرة. في تعارض بين الاثنين، حاجات الواحد بيتمناها واخبار مفرحة بيسمعها، وبين واقع شديد المرارة والصعوبة بيجوز فيه. حقيقة ان محدش يقدر يحل هذا التعارض الا شخص المسيح. اذا كانوا يشبهوا الرجاء، كلمة رجاء باليوناني هلبيس، وكلمة هلبيس خدوا منها بالعربي كلمة هلب. تعرفين الهلب بتاع المركب؟ هو اللي بيثبت المركب وبيحميها من ضربات الامواج وبيحفظها من انها تنقلب ومن انها تتجرجر ومن انها تتوه في البحر. بيسميه بولس الرسول مرساه ثابتة، هلب الانسان يمسك بيه. فالرجاء السلسلة اللي لو مسكنا فيها، حتى يرسموا تملي علامة الرجاء بالهلب، نقدر نمسك في السلسلة دي ونمسك فيها، نقدر نوصل لشاطئ الابدية، او نقدر نوصل للحياة الدايمة اللي ما بتنتهيش. والمسيح هو السلسلة دي اللي لازم نمسك فيها. طب والمسيح بالنسبة لنا ايه؟ هو بيحدد في الآية بقيامة يسوع المسيح من بين الاموات. رجعنا الحي هو على اساس ان المسيح قام من بين الاموات، ده رجعنا الحي. لان قيامة المسيح هي البرهان الصادق على كل اللي قاله المسيح انه صح، وكل اللي عمله المسيح صح في حياته. كانت قيامته صارت دليل وقوة ان كل شيء يتغير، الالم يتحول لمجد، والجهاد يتحول الى راحة، والحزن يتحول الى فرح، لان قوة القيامة دي هي اللي غيرت كل شيء في مفهوم بطرس نفسه. بطرس حياته اتغيرت خالص بعد ما اكتشف قيامة السيد المسيح من بين الاموات. وده فعلا اللي عمله المسيح، لان في ثلاث حاجات المسيح عملها رئيسية. المسيح جه عاش ومات وقام. ثلاث حاجات دول عملهم المسيح بدل من الانسان او نيابة عن الانسان. الانسان اللي ما كانش عارف يعيش، جه المسيح عاش بالجسد، وعشان كده الكنيسة بتقول المسيح صام عنا وصلى عنا. كل الاعمال اللي كان بيعملها بالجسد دي عملها بدالي. فالمسيح عاش بدالي ومات بدالي وقام كمان عشان
عشان انا اقوم ايه فيه او اقوم معاه.